الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال: فصل فيما يجب للأنبياء عليهم السلام وما يجوز عليهم وما يستحيل في حقهم. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم اصطفاهم الله عز وجل. قال الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فالله عز وجل اصطفاهم من البشر وجعلهم في مرتبة عالية وعلى أخلاق عالية زكية، واختصهم بوحيه إلى غير ذلك من الفضائل التي لهم، وعصمهم من الشرك والكفر، وعصمهم من الكبائر قبل بعثتهم وبعد بعثتهم، فهم محفوظون بحفظ الله عز وجل. ولهم ميزات ليست لغيرهم وخصائص ليست لغيرهم، وقد يختصهم الله عز وجل بأمور للتعبد لحرصهم على الخير ومسارعتهم فيه، وقد يختصهم الله عز وجل بشيء من نعم الدنيا إكراما لهم، كما أن لهم نعيم عظيم في الآخرة. وقد يكرمهم الله بأنواع الكرامات كما هو معلوم في قصص الأنبياء المذكور في القرآن والسنة. ولو لم يكن إلا أن الله نصرهم وأعزهم وأعلى شأنهم ورفع ذكرهم، ويريد أن يبين أيضا أنهم بشر لهم خصائص البشر من نوم وأكل ونكاح، لأن الناس في الأنبياء انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قوم عرفوا قدرهم ومنزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل إياها فآمنوا بهم وصدقوهم، وقوم جفوهم وكذبوهم ويدخل في ذلك أيضا من زعم أنهم ليسوا برسل وإنما هم أناس لهم عقول زكية استطاعوا بها أن يجمعوا الناس على أفكار وعلى تخيلات وعلى أمور. ولذلك تجد كثير من الكفار سواء من النصارى أو من اليهود أو من غيرهم من الملحدين يعتبرون محمدا صلى الله عليه وسلم من أعظم الرجال وأنبلهم، لا لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنه رجل استطاع أن يجمع العرب الذين هم كانوا في البداوة وحولهم إلى حضارة راقية استطاعت أن تزيح ممالك على أصرها، فهم يعتبرونه رجل عظيم من هذه الناحية، ليس على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوم غلوا فيهم وعبدوهم واتخذوهم آلهة من دون الله عز وجل، وما سلم إلا من سلك سبيل الكتاب والسنة. قال: وإن كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ومن كفر عصم. أيضا سالمون من النقص الخلقي، سلمهم الله عز وجل من النقص الخلقي كالعور والعمى والصمم والبكم وهكذا العرج ونحو ذلك مما يطرأ على الناس، فإن الله حفظهم وجعلهم في أكمل وأحسن الهيئات والحالات خلقا وخلقا، كما أنه بعثهم في أنساب قومهم حتى لا يطعن فيهم ويكذبون بدعوى أنهم ناقص نسب أو نحو ذلك من الأمور، وأيضا عصموا من الشركيات والكفريات، فهم موحدون قبل بعثتهم وبعد بعثتهم، ويدخل في ذلك أيضا عصمتهم من كبائر الذنوب بل ومن الصغائر الذميمة، كما على ذلك المحققون من الأصوليين وغيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر من شأنه أنه لم يتعاطى شيئا من شأن الجاهلية، وأنه في ليلة قرر أن يحضر بعض أعراسهم فضرب عليه النوم، وكان يبني معهم في البيت، فقال له عمه: يا ابن أخي، لو نزعت إزارك وجعلته دون الحجارة، وكانوا يمشون عراه، كان من عادتهم أن يمشوا عراه، فلما نزع النبي صلى الله عليه وسلم إزاره خر مغشيا عليه، فما روي عريانا بعدها. وفي بعضها أنه ذكر بذلك ونهي عن ذلك، فالشاهد أنه لم يتعاطى شيئا من شأن الجاهلية صلى الله عليه وسلم وغيره كذلك. وهذا والله أعلم لبيان فضلهم ولعناية الله عز وجل بهم، ثم أيضا ليكون سدا لذريعة الطعن فيهم، لأن المبطل إذا أراد أن يطعن فيك طعن فيك بما قبل استقامتك، قد يقول لك: أنت كنت تغني وأنت كنت تفعل وتفعل. فأراد الله عز وجل أن يقطع على الأنبياء مثل هذه التهم. قال: كذاك من إفك ومن خيانة لوصفهم بالصدق والأمانة، كذلك هم معصومون من الإفك الكذب ومن الخيانة. قال الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. فالإفك والكذب وكذلك من الخيانة. الخيانة تكون في موطن الائتمان، والله عز وجل قد أخبر أنه يخادع ويستهزئ بالمستهزئين والمخادعين، ويمكر ويكيد بالماكرين والكائدين، ولكنه لما ذكر خيانة القوم لم يقل فيخونهم، وإنما قال: وإن يريدوا خيانتك فقد أمكن الله منهم، وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم. فالشاهد أن الخيانة ذميمة من جميع صفاتها وأشكالها، ولا تجوز، لهذا حرمت. وضرب بالإفك والخيانة لأنهما من أعظم الصفات ظهورا في المنافقين. آيات المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. لوصفهم بالصدق والأمانة، فهم موصوفون بضد الإفك والخيانة، وهو الصدق والأمانة، فكانوا يعرفون عند قومهم بأنهم صادقون، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالصادق الأمين. انظر، الصادق الأمين ضد هذين الخلقين الذميمين الرديئين، الكذب والخيانة، بل إن هذا كان متقرر عندهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمعهم قال: يا معشر قريش، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا في سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. فلو أخبرهم بأي خبر لقبلوه، لأنهم ما جربوا عليه كذبا وما علموا عنه إلا الصدق. ولما اختلفوا فيما اختلفوا فيه في شأن الكعبة لم يرضوا حكما حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضيوه، هذا قبل بعثته، لأنهم يعتقدونه الأمين. جاء الأمين وبعد بعثته كذبوه وخونوه، وهذا من سوء صنيعهم. وجعل الله عز وجل لهم هاتين الصفتين حتى قبل البعثة، حتى لا يطعن طاعن ويقول قد جربنا عليه الكذب فلعل هذه من كذباته، أو يقول قد جربنا عليه الخيانة فلعل هذه من خياناته، بل هو صادق قبل بعثته وبعد بعثته، صادق في خبر الناس وصادق في خبر الله. وانظر إلى قصة هرقل، هل جربتم عليه كذبا؟ قالوا لا. قال ما كان ليترك الكذب في حديث الناس ثم يكذب على الله عز وجل. قال وجائز في حق كل الرسل، بل وكانوا يضعون عنده أماناتهم إلى قبل بعثة هجرته، وهو يرد لهم الأمانات. وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل، وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل، أي أنهم بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ولما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، قيل إنما هو بشر سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. هذه تركتها ما تشحن يا علي، الله يهديكم. وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل، فهم بشر يأكلون ويشربون ويتزوجون، ولكن الله عز وجل اختصهم بالنبوة والرسالة، وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال فصل في ذكر الصحابة الكرام، وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق. الصحابة رضوان الله عليهم هم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، جعلهم الله عز وجل وزراء لمحمد صلى الله عليه وسلم، يصلون خلفه ويصومون معه ويجاهدون معه ويحفظون عنه الدين وينشرون عنه الإسلام. فالشاهد أن مرتبتهم رفيعة ومنزلتهم عالية. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فرأى قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب، فجعلهم وزراء لنبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، جعلهم وزراء لنبيه، يعني يقومون معه قيام الوزير مع الملك. ولهذا ذكر في قول الله عز وجل أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أن الصحابة كلهم خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من جهة أنهم خلفوه على دينه ونشروه وحفظوه، فينبغي أن يعرف لهم قدرهم ومنزلتهم، وما من خير إلا وهم سباقون إليه، وما من شر إلا وهم حذرون منه، يسبقون إلى الخير بعلم ويتركون الشر بعلم، فإنهم عن علم فإنهم بعلم وقفوا وببصر نافذ كفوا، فمن فوقهم محسر ومن دونهم فمن فوقهم محسر ومن دونهم مقصر، وهم على بين ذلك لعلى هدى مستقيم، فمنزلتهم عالية ودرجتهم رفيعة. والطعن فيهم طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعن في الله عز وجل. الطعن في الصحابة طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان وزراؤه أصحاب كذب أو خيانة أو غش أو حتى فتور، فهذه صفات ذميمة. وهكذا طعن في الله عز وجل، إذ أنه جعل من وزراء نبيه هؤلاء الذين يتميزون بهذه الصفات الذميمة، فلا بد من إثبات الفضل للصحابة رضي الله عليهم، ولا بد من معرفة قدرهم. والصحابة رضي الله عليهم لهم علينا حقوق كثيرة، ومنها ذكر محاسنهم، فذكر محاسنهم ذكر للكتاب والسنة، وتأسم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب علينا أن نحبهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. والتحقيق أن الأنصار يشمل المهاجرين والأنصار، عند الإجمال كأنهم كلهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا معه وجاهدوا معه. وهكذا الكف عما شجر بينهم، لأنهم بشر قد وقعت بينهم أمور سالت فيها الدماء، ومع ذلك فهم قد غفر لهم ورضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. الرابعة الدعاء لهم والاستغفار لهم. ولهذا تجد من صنيع الناس، وأقصد بهم أهل السنة والجماعة، أنهم إذا ذكروا الصحابة يترضون عليهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وذلك تحقيقا لقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكثير من المصنفين إذا صنفوا في باب العقيدة يفردون الصحابة رضي الله عليهم بفصول، إن لم يكن بفصل ففصول. وانظر إلى كتاب الشريعة للآجري، جميع المعتقد في نصف الكتاب، وشأن الصحابة في آخر الكتاب، فأغلبه يتكلم عن فضائل الصحابة. وهكذا كتاب السنة ابن أبي عاصم، وهكذا أغلب ما يصنف في هذه الأبواب كشرح أصول اعتقاد أهل السنة للألكائي، فهم يركزون على مسألة الصحابة رضي الله عليهم تركيزا مهما. وذلك لأن الصحابة رضي الله عليهم هم حملة الدين، وهم نقلة الرسالة، والطعن فيهم طعن في دين الله عز وجل وطعن في الرسالة. إذا طعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى ديننا، ما عندنا دين صحيح. إذا سلم للروافض والباطنية ومن إليهم الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، صار لا دين لنا، وإنما هو دين مكذوب محرف، لأنهم هم الذين جاءوا به، وهم الذين نقلوه، وهم الذين حفظوه، وهم الذين أجمعوا عليه. فالطعن فيهم طعن في دين الله، وطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعن في ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كان التحقيق أن من كفرهم أو بدعهم وضللهم فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة، لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. هذا الذي ينبغي أن يعلمه كل موحد. والصحابة فضائلهم في الكتاب والسنة على الإجمال وعلى التفصيل. على الإجمال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. ظن الروافض وزعموا أن من للتبعيض، وهي ليست للتبعيض هنا، وإنما من لبيان الجنس، أي أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم في الجنة وكلهم لهم مغفرة وأجر عظيم، كما قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فمن ليست للتبعيض أن بعض القرآن شفاء وبعضه ليس بشفاء، وإنما لبيان الجنس وأن القرآن كله شفاء. فكذلك الصحابة لما قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منهم، أي وعدهم جميعا بهذا الأمر. وقد قال ابن أبي داود وفي الفتح آي في الصحابة تمدح آي إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتلوا أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. وقال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه في آيات كثيرات يخبر تعالى بذلك. وإجماعهم حجة، فما يجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم فهو حجة شرعية. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهم المؤمنون وهم الداخلون دخولا أوليا في هذه الآية وفي جميع آيات الفضائل والشمائل هم الذين يدخلون دخولا أوليا. وقد أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله خيركم قرني ثم الثاني ثم الثالث فهم خير القرون. وهم بشر من البشر غير معصومين، يقع منهم الخطأ والزلل، لكن خطأهم متجاوز عنه لأمور. الأمر الأول لسابقيتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أهل بدر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الأمر الثاني لعل الخطأ الذي صدر منهم كان باجتهاد وتأويل، والمجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. الأمر الثالث لأن عندهم حسنات ماحية، حسنات كثيرة، والله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك لذكرى للذاكرين. الأمر الرابع لعله قد صدر من كثير منهم، بل هو الواقع أنه صدر منهم التوبة إلى الله عز وجل مما وقعوا فيه من الخطأ، فهم المبادرون إلى التوبة وإلى امتثال أمر الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الأمر الذي يليه أنها قد وقعت من الفتن الكثيرة ما يكون مكفر لما وقعوا فيه رضوان الله عليهم أو ما وقع فيه بعضهم رضوان الله عليهم إلى غير ذلك مما قرره شيخ الإسلام في رسالته اللطيفة الواسطية إذ أنه تكلم على هذه المسألة بكلام نفيس. وبالصحابة تقاس الأعمال صحة وفسادا واتباعا وابتداعا. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الهداية في الإيمان بمثل ما آمن به الصحابة رضوان الله عليهم. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وأما حديث صحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فهو حديث موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخالف للمعقول والمنقول والثوابت والأصول. والصحابة رضوان الله عليهم من حيث أقوالهم إن وافقت الكتاب والسنة أخذت، وما أجمعوا عليه أخذ، فهو شرع لنا. بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وما اختلفوا فيه نأخذ بما وافق الكتاب والسنة، وما لم يختلفوا فيه ولم نجد فيه إلا قول لأحدهم أخذنا به حتى لا يهدر القول، أخذنا به. فهم أفهم الناس لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أحرص الناس على الإيمان بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أحرص الناس على العمل بما أوحاه الله عز وجل في كتابه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله على هذه المسألة في كتاب إعلام الموقعين كلاما نفيسا طيبا. فينبغي ألا تهدر أقوالهم وكذلك أفعالهم التي لم تخالف الأدلة وفعلوها على سبيل التعبد والتقرب إلى الله عز وجل. وتفسيرهم فيما لا مجال للرأي فيه يعتبر من قبيل المرفوع حكما. فإذا تكلموا في أمر من شأن اليوم الآخر أو من شأن الصفات أو أمور الغيب يعتبر له حكم الرفع. وحتى أن السلف قابلوا مراسيلهم بخلاف غيرهم. غيرهم لو كان في المنزلة ما كان فإن مراسيله حكمها حكم الحديث غير المتصل، لكن الصحابة رضي الله عليهم قبلت مراسيلهم وعمل بها. والشاهد أنه ينبغي أن نذكر فضائلهم وأن نتكلم عنهم كثيرا في الخطب والمواعظ والدروس، وأن نقرأ سيرهم وأن نحبهم لله عز وجل، فإن حبهم إيمان وبغضهم نفاق وطغيان، وأن نعرف لهم فضائلهم. فإنما يعرف الفضل ذي الفضل ذووه، وقد أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، فهم قدوتنا وإسوتنا بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم. والطعن فيهم طعن في الرسالة والنبوة من أسها وأساسها. القرآن جاء من قبلهم، السنة جاءت من قبلهم، فإذا طعن فيهم طعن في القرآن وطعن في السنة وطعن في حجيتهما. وصرنا كاليهود والنصارى لا أدلة لدينا، بل إن اليهود والنصارى أحسن حالا من الرافضة في هذا الباب، فإن الرافضة يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليل، و اليهود والنصارى يعظمون أصحاب موسى وأصحاب عيسى. والناس في الصحابة ثلاثة أقسام، وإن شئت أن تقول أربعة. القسم الأول أهل السنة والجماعة الذين يحبونهم ويعظمونهم تعظيما شرعيا، ويعرفون لهم قدرهم ومنزلتهم وطريقهم، وطريقهم ما ذكرناه وسنذكره إن شاء الله تعالى. القسم الثاني هم الروافض الذين يكفرون الصحابة رضي الله عليهم جملة وتفصيلا إلا 11 أو 17 نفر، وهم آل البيت الحسن والحسين وعلي وفاطمة رضي الله عليهم ومن إليهم. القسم الثالث وهم الخوارج الذين يكفرون الصحابة رضي الله عليهم، أو يكفرون جمهور الصحابة رضي الله عليهم. القسم الرابع وهم النواصب الذين ينصبون العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وما من فرقة إلا وتجد ما يوازيها في الباب الثاني. نسأل الله السلامة والعافية والحمد لله رب العالمين.